نوع
فيحصل الجهل. ها
فيحصل الجهل بحاله. قال: وصنفوا فيه، أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري، وهو الأزدي ثم الصوري. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. والأمر الثاني إلى طيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله سابقا 10 طعون مما يطعن بها في الراوي، وتبين لنا أن 5 منها تتعلق بالعدالة وأن 5 تتعلق بالضبط. فهذا القسم وهو الجهالة مما يتعلق بالعدالة، فالجهالة لا يعرف معها هل هذا الراوي عدل أو لا، بل ربما خافي حتى اسمه. ولذلك يقول: ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران، أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته، يعني صفاته، من اسم أو كنية أو نسبة أو لقب أو نحو ذلك مما يطلق على الراوي. فإذا كثرت هذه النعوت فإنه ربما اشتهر بشيء منها. ويأتي في بعض الأحيان فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، يعني لسبب، لغرض من الأغراض، يعني لسبب من الأسباب، مثل أن يكون الراوي ضعيفا فمن لا يسميه باسمه يريد أن لا يعرف حتى لا يطعن في الحديث بسببه، فيظن أنه آخر، يظن أنه ليس بذاك المطعون فيه وإنما هو شخص آخر، فيحصل الجهل بحاله. طيب، حينما نقول فيظن أنه آخر، إذا ظن أنه آخر هل هذا الآخر ثقة؟ نقول ربما كانت التسمية أو النعوت التي وصف بها مع التغيير توافق تسمية شخص ثقة آخر، فيحصل اللبس، فيظن أن هذا الضعيف هو ذاك الثقة. وربما لا يكون هناك موافقة لشخص ثقة آخر، فما الذي سيحصل؟ سيحصل أنه لا يعرف من هذا الراوي الذي سمي بهذا الاسم أو وصف بهذا الوصف أو كني بهذه الكنية، وهكذا لا يدرى من. طيب، إذا لم يدرى من هو فما الذي سيحصل بعد ذلك؟ نقول يوصف بالجهالة، فيقال عنه إنه مجهول. سيقول قائل: طيب، إذا سيعود الحديث ضعيفا. نقول: هنا يأتي الإشكال في بعض المسائل التي حصل فيها خلاف، وإن كان الخلاف مرجوحا لكن لا نستطيع أن نقول إن هذه المسألة محل اتفاق. فما هو الخلاف؟ نقول الخلاف أن هناك من يتسامح في جهالة الراوي، أو لو قلنا جهالة حاله، فيقولون لا يعرف بجرح، ما دام أنه لا يعرف بجرح فعندهم أن الأصل في المسلم العدالة. وهذا المذهب وإن كان مذهبا مرجوحا، لكن ما دام أنه يمشي على طريقة بعض أهل العلم فهنا يأتي الإشكال. لكن لو أنه عرف شخصه بأنه ذاك الراوي الضعيف أو المتهم أو الكذاب وهكذا لما حصل هذا الخلاف. هنا سيكون أمره واضحا. فهذا هو الذي يورث الإشكال في مثل هذه المسائل التي قد يحصل فيها الخلاف مهما كان الخلاف ضعيفا. إذن هذا أو هذه الأسباب هي من أسباب وصف الراوي بالجهالة، مثل أن تكثر نعوته من نسبة أو كنية أو لقب أو صفة أو غير ذلك. قال وصنفوا فيه، أي في هذا النوع، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. أجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري وهو الأزدي ثم الصوري. المقصود بهذا الكلام أن من أجود ما صنف فيه كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، الذي قلنا سابقا إن جميع المحدثين عيال على كتبه، وأنه لا يكاد يوجد نوع من أنواع علوم الحديث إلا وصنف فيه الخطيب. وسبقه إليه شيخه عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري. فعبد الغني بن سعيد له كتاب إيضاح الإشكال، وهو صغير الحجم، ليس ككتاب الخطيب البغدادي، ولكنه سبق الخطيب في هذا. وكذلك أيضا ممن سبق الخطيب شيخه الذي كاد أن يكون قرينه، وهو محمد بن علي الصوري. فهو شيخ للخطيب، بل قالوا إن الخطيب أخذ عنه علوم الحديث، ومع ذلك فهو أيضا قد روى عن الخطيب، لأن الخطيب البغدادي ترجم له وامتدحه وأثنى عليه وقال إنه روى عني ورويت عنه. هؤلاء هم ممن صنف في هذا، وغيرهم أيضا. لكن لو عدنا لكتاب الخطيب البغدادي وهو الموضح لأوهام الجمع والتفريق، فإذا به يعرف من عنوانه أن هناك إشكالا يتطلب التوضيح، هناك إشكال يتطلب التوضيح. فكتاب الخطيب هذا يوضح. طيب يوضح ماذا؟ يوضح الأوهام التي وقعت بسبب الجمع والتفريق. فما المقصود بالجمع وما المقصود بالتفريق؟ المقصود بالجمع أن يكون هناك أكثر من راوي، فيظن أنهم واحد. يكون هناك مثلا راويان أو ثلاثة أو ربما أكثر، ويكون هناك إما اتفاق في الاسم واسم الأب، وربما في اسم الجد أو في النسبة وهكذا. فيأتي من يظن أن هؤلاء الثلاثة أو الاثنان أنهم واحد، بينما هم مختلفون في الحقيقة. فيجمع المتفرق، هم متفرقون، هم أكثر من شخص، ولكن يجمعهم فكأنهم شخص واحد. ويقع الإشكال أكثر حينما يكون بعض هؤلاء ضعيفا وبعضهم ثقة، فيظن أن الجميع ثقة أو يظن أن الجميع ضعيف بحسب من يلصقون به. فإن ألصقوا بالثقة ظن أن الجميع ثقات، وإن ألصقوا بالضعيف ظن أن الجميع ضعفاء. كل ذلك بسبب جمع ما تفرق من هؤلاء الأشخاص، والعكس كذلك، وهو تفريق المجتمع. فيكون هناك شخص واحد، ولكنه ينسب مرة نسبة، ومرة يكنى بكنية، ومرة أخرى يكنى بكنية أخرى، ومرة ينسب نسبة أخرى، فيظن أن هذا الشخص عدة أشخاص، واحد منهم هو ذاك المتهم مثلا، والبقية إما أن يتوهم أن بعضهم ثقة بحكم أنه شابه راويا آخر، أو على الأقل يظن أنه مجهول، مثل ما مثل به في محمد بن السائب الكلبي. فمحمد بن السائب بن بشر الكلبي هذا كذب، ممن أطلق عليه وصف الكذب عدد من الأئمة. فالكلبي هذا هناك من لا ينسبه إلى أبيه وإنما ينسبه إلى جده، فبدلا من أن يقول محمد بن السائب فيعرف أنه الكلبي، يأتي شخص ويقول حدثنا محمد بن بشر. وهناك من اسمه محمد بن بشر وإن اختلفت مثلا الطبقة، لكن بعض الناس قد يلتبس عليه الأمر، مثل محمد بن بشر العبدي، هذا غير الكلبي، وهكذا، لكن العبدي متأخر عن الكلبي. المهم أنه إن لم يلتصق بثقة فإنه على الأقل يمكن أن يظن أنه شخص مجهول أو مجهول الحال. وهناك من سماه حماد، نعرف أن محمد وحماد وحميد ونحو هذه الأسماء كلها مشتقة من الحمد، فالأصل اسم محمد وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يحصل شيء من التغيير في هذا الاسم، أحيانا يكون بسبب مثلا الترخيم أو مثلا نوع من المدح أو نوع من التغيير المستساغ وهكذا. فيقال حدثنا حماد بن السائب، فيقع اللبس في مثل هذه الحال، ما يظن أنه محمد بن السائب، وربما قال حدثنا حماد بن بشر مثلا، فيكون نوعا آخر وهكذا. ومحمد بن السائب هذا له عدة أبناء، من جملتهم هشام، هشام بن محمد بن السائب الكلبي. وهشام هذا مثل أبيه، هو أخباري، يعني صاحب أخبار وتواريخ وهكذا، ولكن عرف عنه أنه متهم بالكذب أيضا مثل أبيه. وكم من الأكاذيب والأخبار الواهية التي أودعها في كتبه، لأنه نسابه وأخباري، وهؤلاء تكثر هذه الإشكالات في رواياتهم. فربما كني أبوه محمد بابنه هشام هذا، فيقال حدثنا أبو هشام، فيكون يعني يعرف يمكن على الأقل عند طائفة من أهل العلم. لكن له أيضا ابن يقال له النضر، وله ابن يقال له سعيد، ويمكن أن يكون مثلا اشتهر بكنية أبي النضر، فهذه هي الكنية المشهورة. لكن إذا كني بهشام أو كني بسعيد فإنه يقع اللبس فيه. فعلى كل حال إذا قيل مرة حدثنا أبو النضر، ومرة حدثنا أبو هشام، ومرة حدثنا أبو سعيد، ومرة حدثنا محمد بن بشر، ومرة حدثنا محمد بن السائب، ومرة حدثنا حماد بن السائب وهكذا، فإنه يظن أن هذه الصفات وهذه الكنى ونحو ذلك أنها لأشخاص متعددين متفرقين، بينما هي لشخص واحد وهو محمد بن السائب الكلبي. طيب تفضل الشيخ صالح.
الشيخ لا بس مشغل الكاميرا.
والله أنا مشغلها بس لا أنا كنت مشغلها بس الجهاز سبحان الله من نفسه
الحين زين. الله يجزاه خير. قال رحمه الله: والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنف فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد
ولو سمي فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها وصنفوا فيه المبهمات. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كان يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروها عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر، إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله الموفق.
طيب، من أسباب الجهالة أن يكون الراوي مقلا من الحديث، فما دام أنه مقل من الحديث، ليس له مثلا إلا حديث واحد أو حديثان وهكذا، فإنه في الغالب لا يكون مشهورا عند أهل العلم، بسبب أنه يكاد يكون من غير أهل العلم. فما دام أنه ليس عنده إلا هذا الحديث الواحد، فإنه لن يتعرف عليه. من الذي يعرف ويشتهر؟ هو ذاك الذي يكون عنده الكثير من الروايات، وبالتالي تتلمذ عليه العديد من التلاميذ، ويبدأ أهل العلم يتعرفون عليه وعلى رواياته، ويزنون رواياته بروايات الثقات الآخرين، وينظرون مدى الموافقة والمخالفة، حتى يعرف هل هو موافق في رواياته الاتقاد أو يخالفهم، ويحكم عليه من جراء ذلك. وهكذا أيضا إذا كان هذا الراوي ممن عرفت إمامته بسبب كثرة هذه الأحاديث التي دلت على إمامته، مثل الزهري مثلا حينما تصدى لتلقي الحديث ونشره بين الناس وهلم جرى، عرفت إمامته من جراء رواياته وحرصه على جمع الحديث وتلقيه وبثه في الناس، فهذا هو الراوي الذي يكون معروفا. لكن بالنسبة للمقل فإنه لا يكاد يعرف. إذن هذا من أسباب الجهالة، وهو أن يكون الراوي مقلا من الحديث، وبالتالي فلا يكثر الأخذ عنه، يعني ليس له تلاميذ كثر يأخذون عنه فيكسب التعريف بسبب كثرة هؤلاء التلاميذ. هذا النوع من الرواة يسمى الوحدان، يعني من لم يروي عنه مثلا إلا واحد، إذا لم يكن له تلاميذ كثر لم يروي عنه إلا واحد، فإنه يقال له الوحدان. هناك من صنف في الوحدان، وممن عرف بهذا، ممن عرف بأنه صنف، الإمام مسلم رحمه الله تعالى وكتابه مطبوع، والحسن بن سفيان، وأنا لا أعرف شيئا عن كتابه ولا أظنه موجودا، وهناك أيضا غيرهما ممن صنف في الوحدان، وبعض الذين صنفوا في الجرح والتعديل كتبا يفردون الوحدان، يعني من لم يروي عنه إلا واحد، في أبواب محددة ومعينة. على كل حال، عرفنا أن الوحدان هو من لم يروي عنه إلا راو واحد، حتى ولو كان هذا الراوي قد سمي، يعني من وصف بأنه من الوحدان لأنه لم يروي عنه إلا واحد سمي تسمية تميزه عن غيره، فإنه يمكن أيضا أن يقال عنه إنه من الوحدان لأنه لم يروي عنه إلا واحد، وقد لا يسمى. إذن إما أن يسمى وإما أن لا يسمى. فإن سمي فهذه التسمية تكسبه نوعا من التعريف، ولكنه يقال له أو يجعل مع الوحدان لأنه لم يروي عنه إلا راو واحد. طيب، هذا يدلنا على أن من لم يروي عنه إلا راو واحد أنه يمكن أن يدخل في حيز الجهالة عند بعض أهل العلم. والسبب أن هناك طائفة من أهل العلم يرون أن من لم يروي عنه إلا واحد فإنه يكون مجهولا، ولا ترتفع جهالة عينه إلا برواية اثنين فصاعدا، وهذا لا يعني ارتفاع جهالة الحال. جهالة الحال لا ترتفع إلا بتنصيص إمام معتبر على توثيقه. وهذه المسألة سبق أن تقدم ذكرها، وبينت أنه وإن كان هذا مذهب لبعض أهل العلم لكنه لا يسلم بكل فروعه وكل ما ترتب عليه. وتقدمت هذه المسألة في لعلكم تذكرون في الكلام على العزيز وكلام أبي عبد الله الحاكم عن الصحيحين، وأنه لا يوجد فيهما حديث إلا من رواية اثنين. هناك من قال إن كلام الحاكم ينصرف للأحاديث، وذكرنا الاعتراض على هذا بوجود الأحاديث التي لم تروى إلا من طريق راو واحد مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. وقلت إن الأقرب أن كلام الحاكم يتجه للرواة، وهذا أخف اعتراضا من توجه الكلام إلى الأحاديث. ولكن حتى وإن توجه الكلام للرواة فكلام أبي عبد الله الحاكم متعقب، بأن هناك بعض الرواة الذين في الصحيحين ولم يروي عنهم إلا راو واحد، ومثلنا لهذا بالمسيب بن حزن، وقلنا إنه لم يروي عنه إلا ابنه سعيد ابن المسيب، وهكذا. وذكرت أيضا هذه المسألة تفصيل آخر، وهو ما يتعلق بارتفاع جهالة العين. هل يمكن أن ترتفع جهالة العين برواية راو واحد؟ وقلت إن الصحيح في هذا أنها ترتفع برواية راو واحد بشرط أن يكون هذا الراوي ثقة، أن يكون هذا الراوي ثقة وأن يصح الإسناد إليه. فإذا كان الراوي ثقة وصح الإسناد إليه ولم يكن في الحديث أو في الإسناد مطعن ولا علة، فإننا نقيم هذا الراوي الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد مقام الحديث. فلو جاءنا حديث بإسناد واحد لقبلناه مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فلماذا لا نقبل أيضا قول هذا الراوي إنه حدثه فلان ابن فلان، ونوقن أن النساء قد ولدن هذا الراوي وأنه ممن خلقه الله على هذه البسيطة، وأنه دب على هذه الأرض والتحف السماء، شخص موجود بعينه. لا يمكن أن نقول إنك تتحدث عن شبح من الأشباح أو عن شخص خيال. لا يمكن أن نكذب الثقات في قولهم إنه حدثني فلان ابن فلان. إذن هذا الكلام هنا حينما ذكر أنه من أسباب الجهالة أن لا يروي عنه إلا راو واحد، هذا بناء على مذهب لبعض أهل العلم. ولكن نعود للتفصيل الذي كنت ذكرته، وهو أنه بالشروط التي ذكرتها، صحة الإسناد إليه وأن لا يكون في الإسناد أي علة يمكن أن تجعل هذا الرجل مثلا مثل محمد بن السائب الكلبي مثلا، يعني لو جاءنا هذا الشخص الذي لم يروي عنه إلا فلان وفتشنا ووجدنا أن هذا الشخص معروف وهو فلان بن فلان، لنفترض مثلا أنه محمد بن السائب الكلبي أو محمد بن سعيد بن قيس المصلوب. محمد بن سعيد بن قيس المصلوب أشد من محمد بن السائب الكلبي، سواء من حيث تنويع اسمه أو من حيث جرحه، فهذا صلب في الزندقة وهو كذاب وضاع للحديث، ومثل ما قال الحافظ ابن حجر إنهم قلبوا اسمه على نحو 100 اسم. فمثل هذا ربما جاءنا في إسناد ولم نجد من روى عنه بهذا الاسم إلا راو واحد، ولكن حينما فتشنا وجدنا أن الحقيقة أن هذا الراوي ليس شخصا يمكن أن يحكم عليه بالجهالة، بل هو شخص معروف وهو محمد بن سعيد بن قيس المصلوب. ففي هذه الحال لا يتغير الأمر. إذن لابد من مثل هذه القيود حينما تعطينا طمأنينة بأن هناك شخصا في الوجود بهذا الاسم ويحدث عنه هذا الراوي الثقة الذي لا يظن به إلا الخير، ويخبرنا بأنه شيخ سمع منه الحديث وأنه روى له الحديث الفلاني، ونوقن بأن هذا الشخص ممن له وجود في الوجود. أرجو أن نتنبه لهذه المسألة. إذن هناك من يرى أنه يبقى مجهولا إذا لم يروي عنه إلا راوي واحد، وهناك من يقول لا، بل يمكن أن يرتفع عنه وصف الجهالة ولو برواية راوي واحد لكن بالشروط التي ذكرناها. ولعل مما يؤكد هذا وجود عدد من الرواة في الصحيحين، وعدد من الرواة الذين وصفوا بأنهم ثقات ولم يروي عنهم إلا راوي واحد، هذا موجود. نحن لو مسكنا تهذيب التهذيب وربطنا به تقريب التهذيب ثم نظرنا في التراجم تتبعناها، لوجدنا أن هناك بعض الرواة الذين لم يروي عنهم إلا راوي واحد، يتضح لنا هذا من خلال تهذيب التهذيب. ثم ننظر حتى في ترجمته في التهذيب فنجد أن هناك من وثقه من الأئمة، وننظر في كلام الحافظ بن حجر في التقريب وإذا به يقول عنه إنه ثقة ولم يعبه أو ينقص من قدره أنه لم يروي عنه إلا راوي واحد. وأما الرواة الذين في الصحيحين فهناك عدد منهم ممن لم يروي عنهم إلا راوي واحد، ومع ذلك لم يحكم بجهالتهم بل صحح لهم صاحب الصحيح. فعلى ماذا يدل هذا؟ هذا يدل على أن هذا الإطلاق غير مسلم به، لكن يمكن أن ينزل في حال معينة، مثل أن لا يكون هناك ما يدعو للطمأنينة، فإذا لم يكن لهذا الراوي إلا راوي واحد فإننا نقول عنه مجهول حتى يستبين أمره، والله تعالى أعلم. قال أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه. أي مشكلة الاختصار هذه ضعيفة، يعني السبب الاختصار هذا أظنه ضعيفة، ولكن يمكن يكون السبب إما أنه نسي اسمه أو التبس عليه، هل هو فلان أو فلان أو فلان، فهو متأكد أنه حدث بهذا الحديث عن واحد من هؤلاء الشيوخ الذين روى عنهم ولكنه نسي من هو. فهنا نجد أنه يعبر بقوله أخبرني مخبر أو حدثني رجل أو نحو ذلك من العبارات. فهذا يمكن أن يكون اختصارا على ما قال الحافظ بن حجر، لكن في الأعم الأغلب أنه بسبب أنه نسي، أو ربما والعلم عند الله تعالى أنه يرى أنه لا ينبغي أن يسميه لأنه يمكن أن يكون متكلما فيه عند بعض أهل العلم فيبهمه لهذا السبب، ويمكن أنه لا يرغب أن يقال عنه إنه يروي عن المتكلم فيهم فيبهمه لهذا السبب. هذا أيضا يمكن أن يكون سببا من الأسباب. فعلى كل حال أيا كان السبب، ما دام أن هذا الراوي قد أبهم اسمه، مثل أن يقول حد أخبرني مخبر أو حدثني رجل أو شيخ أو يعني نحو هذه العبارات. ربما أيضا قال رجل من الأنصار مثلا. صحيح أنه يعني فيه نوع من التعريف لكنه لا يكفي، فالأنصار كثر، فهذا لا يكفي في رفع الجهالة عنه، والله تعالى أعلم. قال ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، وصنفوا فيه المبهمات. طيب، إذن يمكن أن يستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها. المبهمات عندنا على قسمين، فمبهم الإسناد ومبهم المتن. فبالنسبة لمبهم الإسناد وهو الأهم، لأنه ينبني عليه معرفة هل هذا الإسناد صحيح أو لا، فإنه لابد من معرفة عينه، وإلا فالإسناد يكون ضعيفا، بل ضعيفا جدا، بل ربما أن هذا المبهم لو فتش وكشف ربما تبين أنه شخص كذاب، لأنك حينما تكون أمام شخصية لا تدري من هي لك أن تضع كل التوقعات. يمكن أن تتوقع أنه كذاب، يمكن تتوقع أنه متهم بالكذب، يمكن تتوقع أنه شخص ممن وصف بالفسق، أو ممن رمي ببدعة، أو أنه ضعيف فاحش الغرض، أو لغير ذلك من التوقعات، كلها يمكن أن ترد في مثل هذه الحال. فلا بد من معرفة من هو هذا الراوي المبهم، وإلا فيبقى الإسناد لا يمكن احتمال ضعفه، ولا يمكن أن ينجبر بتعدد الطرق حتى تستبين عين هذا الراوي المبهم. طيب، هل يمكن أن نستدل على هذا الراوي المبهم بتعدد الطرق؟ نقول يمكن ويمكن لا. فربما لو جمعت الطرق يتبين لنا أن هذا الراوي الذي أبهم في رواية قد أفصح باسمه في رواية أخرى. فإذا أفصح باسمه وعرفنا عينه فإن العمدة على تلك الرواية التي أفصح فيها بالاسم إذا كانت سالمة من العلة أيضا. أما إذا كانت يمكن أن تتطرق إليها العلة، أي أن تكون هذه التسمية لا يوثق بها، بل يبقى الراجح الرواية المبهمة أو التي فيها المبهم، لأن هذه التي ورد فيها التسمية جاءت من طريق لا تصح ولا تثبت. ففي هذه الحال لا يمكن أن نقبل تلك التسمية، بل لابد أن نتوثق أن عين هذا الراوي المبهم قد عرفت بوروده مسمى في رواية أخرى. طيب، هذا بالنسبة لمبهم الإسناد. أما مبهم المتن فالأمر فيه أخف، ولكن لمعرفته فوائد، مثل حينما يأتينا حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنه قال جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام. وذكر الحديث بطوله الذي فيه تلك الأسئلة التي سأل هذا الرجل النجدي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الحديث قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. طيب، من هو هذا الراوي المبهم؟ صحيح الإسناد صحيح، لأن هذا الراوي ليس في الإسناد، فالحديث صحيح، ولكن نريد أن نعرف عينه حتى نعرف شخصه وتعرف له هذه المنقبة، لأن هذه المحاورة التي جرت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تكسبه منقبة. فهنا نجد أن بعض أهل العلم عونوا بالتأليف في هذا النوع، يعني أكثر هذه المؤلفات التي أشار إليها الحافظ ابن حجر حينما قال وصنفوا فيه المبهمات أكثرها تتعلق بمبهم المتن. فالخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. يأتي الخطيب لمثل الرواية التي أشرت إليها حديث طلحة، فيورد الحديث وفيه هذا الراوي المبهم. جاء رجل من أهل النجد، رجل لا يدرى منه، ثم يبدأ يبين، يقول هذا الرجل هو فلان بن فلان. فهنا يعني نجد أنهم قالوا إنه ضمام ابن ثعلبة من بني سعد، بحكم أن هذه الرواية جاءت رواية مشابهة لها من رواية أبي هريرة وأخرى من رواية أنس. فهناك من يقول إنه هو، وهناك من يقول لا، إنه ليس هو لاختلاف الأسئلة ونحو ذلك. على كل حال، على التسليم بأنه هو، تكون تلك الرواية التي جاء فيها تسمية هذا الراوي المبهم موضحة بأن ما أبهم في رواية طلحة جاء مفصلا ومبينا في رواية أخرى، والله تعالى أعلم. طبعا هناك من ألف غير الخطيب البغدادي، وأظن أنني سبق تكلمت على هذا، لكن لا بأس من الإعادة. فترى الخطيب البغدادي كصاحب كصاحب كتاب إيضاح الإشكال، فيها لابن طاهر المقدسي، وفيها أيضا سبحان الله غاب عني اسمه، واحد من علماء المغرب، وكتابه مطبوع في مجلدين، وكذلك النووي له كتاب الإشارات. المهم حتى نأتي لولي الدين أبي زرعة ابن الحافظ العراقي، الذي ألف كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. نعم تذكرته، هو ابن بشكوال في كتابه إيضاح الإشكال. ابن بشكوال له كتاب إيضاح الإشكال، وصنيعه شبيه بصنيع الخطيب البغدادي في الإتيان بالراوي والإتيان بالروايات التي يمكن أن تدل عليه، وهو في مبهمات المتن أيضا وليس في مبهمات الإسناد. لكن كتاب ابن طاهر المقدسي حاول أن يتطرق لمبهمات الإسناد أيضا، لكنه مختصر جدا، وليس فيه إلا الإشارة إلى الحديث الذي فيه المبهم، ثم يبينه يعني باختصار، فيقول هو فلان ابن فلان، وليس عنده رواية بالأسانيد، ولا صنع كصنيع الخطيب البغدادي أو كصنيع ابن بشكوال. بالنسبة للنووي في كتاب الإشارات، جاء لكتاب الكتب التي تقدمته فأخذ زبدتها، وهو مختصر أيضا وليس فيه جانب الرواية. بعد ذلك جاء ولي الدين أبو زرعة ابن الحافظ العراقي، فألف كتابه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، فعني بالأخذ عمن تقدم، فجمع كل ما قيل في مبهمات المتن، واجتهد في مبهمات الإسناد، سواء ما سبقه إليه مثلا ابن طاهر المقدسي، أو ما وجده هو من جراء بحثه واستطاع أن ينبه عليه. لكن حصر مبهمات الإسناد ليس كحصر مبهمات المتن. مبهمات المتن يمكن أن تحصر، أو على الأقل في الأعم الأغلب، لكن مبهمات الإسناد الكلام فيها لا يمكن أن يحصر، لأنه يصعب أن تحصر جميع الروايات في كتب السنة كلها. وربما كان هذا الحديث الذي أمامك رجاله كلهم ذكرت أسماءهم، لكن تأتي رواية في كتاب آخر فيها واحد من هؤلاء الرواة أبهم اسمه ولا يقف عليه، مثلا ابن الحافظ العراقي، هذا ممكن. لكنه على كل حال هو أجمع هذه الكتب التي ألفت. يقول: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته. هذا سبقا ذكرناه، والمقصود به مبهم الإسناد، وأما مبهم المتن فلا علاقة له بالصحة والضعف. قال وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، يعني لو قال الراوي عنه حدثني الثقة أو حدثني من أثق به أو حدثني الصدوق وهكذا، فإنه لا يقبل منه هذا التعديل على الإبهام، وبالتالي يكون خبره غير مقبول، يكون ضعيفا، كأن يقول الراوي عن هذا المبهم أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. وهذه المسألة سبق تقدمت معنا، وأظنها تقدمت مرتين إن كنتم تذكرون هذا، فلا داعي لإعادتها. قال ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. صحيح، يعني ذكرنا أن من أسباب رد المرسل الجهالة بحال الساقط، الجهالة بحال الساقط، لا ندري من هو هذا الساقط، إن قيل في الغالب أن الساقط يكون صحابيا، قلنا دعنا نفترض أنه في الغالب، لكن هذا في الغالب، وغير الغالب إذن هناك شخص آخر غير الصحابي، وهذا الشخص مثل ما قلنا قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، فإن كان غير ثقة فالخبر واضح الرد، وإن كان ثقة عاد السؤال مرة أخرى، قد يكون أخذ عن صحابي وقد يكون أخذ عن غير صحابي، فإن كان أخذ عن غير صحابي فإنه قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، فإن كان غير ثقة فالخبر مردود، وإن كان ثقة عاد التساؤل مرة أخرى على ما فصلناه سابقا ولا حاجة لنا إلى تكراره. قال ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به إلى هذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، يعني هناك من قبل المراسيل كما ذكرناه سابقا تمسكا بالظاهر. ما هو الظاهر؟ أن التابعي في الغالب لا يروي إلا عن صحابي، هذا هو الظاهر، وقالوا إن الجرح على خلاف الأصل. كيف يكون على خلاف الأصل؟ من الذي قال إن الأصل غير الجرح؟ يعني غير الجرح هو العدالة، إلا أن يقال لا، غير الجرح خلاف الجرح هو أن لا يكون الراوي مجروحا، ولا يلزم منها أن يكون عدلا. طيب، إذن عندنا راوي مجروح، وعندنا راوي عدل، وعندنا راوي غير مجروح وغير عدل وهو المجهول، ومثل ما قلنا تيتي تيتي من المرة تجيتي، يعني هذا الراوي المجهول ستكون روايته مردودة بسبب الجهالة، إلا على المذهب الذي قلت إنه لا ينبغي ذكره لكونه مذهبا مرجوحا وضعيفا جدا، وهو القول بقبول رواية الراوي إذا لم يكن مجروحا لأن الأصل في المسلم العدالة. هذا مذهب لا ينبغي في الحقيقة أن يذكر، لكنه بما أنه قد قال به بعض أهل العلم فإنه يذكر لنقده وبيان ما فيه. قال وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. إذن إذا كان القائل بذلك الإمام أبو حنيفة، إذا كان القائل بذلك الإمام أبو حنيفة، فإنه يمكن أن يقبل من يكون على مذهبه تقليدا له، وكذلك إذا كان القائل الإمام مالك فإنه يمكن أن يأخذ بالحديث الذي يراه الإمام مالك محتجا به وهو مرسل، ويأخذ به من يوافقه من أتباع مذهبه. قال وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله الموفق. نعم، هذا مبحث أصولي، هذه المسألة مطروقة في كتب الأصول في مسألة المرسل وقبوله وهلم جرى، لكن في الحقيقة أن مثل هذه القضايا الحديثية ينبغي أن يفصل فيها أهل الحديث، فهم الذين عليهم العمدة، ولا يسلم بأنه مبحث خارج عن علم الحديث وأنه من مباحث مثلا كتب الأصول وهلم جرى ويقال إن الأصوليين يمكن أن يكون لهم علم حديث مختص بهم وينشقوا عن المحدثين. هذا الكلام لا ينبغي أن يسلم به، بل أهل كل فن يصار إليهم في فنهم، فما يكون متعلقا بالحديث فلا بد أن يصار فيه إلى أهل الحديث، فهم الذين يحكمون على الحديث بأنه مقبول أو مردود. لا نجعل شيئا يخرج عن دائرة الاختصاص، هذه إشكالية. مثل تماما ما لو كانت هناك محاكم شرعية وتحال قضية إلى المحكمة الشرعية لتفصل فيها، فيأتي أحد القضاة ويقول هذا ليس من اختصاص المحكمة، هذا من اختصاص مثلا الجهات المالية. هذا غلط، أن كل القضايا التي تهم الناس كلها لابد أن تخضع لسلطان الشرع، والقاضي إذا أحيلت له قضية لا يسر له أن يتحول عنها، هذا من حيث الأصل. لكن إذا وجدت أنظمة تقلص الأحكام الشرعية وتحدد صلاحية المحاكم وما إلى ذلك، فإلى الله المشتكى، هذا من انتقاص القضاء. فلا ينبغي أن يخرج شيء عن أصحاب الاختصاص، لابد أن يفصلوا فيه. قال: وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من باب علوم الحديث الله الموفق. طيب، ظاهر أني استرسلت في القراءة يا شيخ صالح.
لا لا
تقرأ؟
نعم. قال: فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر.
طيب، إذن الراوي يمكن أن لا يكون مبهما ويسمى، فإذا سمي فلا يخلو الأمر، إما أنه لا يروي عنه إلا راو واحد فيكون من الوحدان على ما سبق فصلناه، وانفرد بالراوي واحد بالرواية عنه فهذا هو الوحدان، قال فهو مجهول العين على طول كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. لاحظوا كلمة على الأصح. إذن معنى هذا الكلام أنه لو روى عنه راو ثقة وليس في الإسناد مطعن، بل حتى لو كان هذا الراوي ذكره باسمه وقال عنه إنه ثقة، فكلام الحافظ هنا يقول إنه لا يقبل، هذا من لابد أن يوثقه شخص آخر غير من روى عنه. لماذا؟ لأن توثيق الشخص الآخر يعني أن عين هذا الراوي موجودة في الوجود بمعرفة اثنين، وهما الراوي عنه والرجل الذي وثقه، إذن صار اثنين. طيب، إذا كان هذا الكلام هو الأصح على ما ذكر الحافظ، فماذا سنقول عن الرواة الذين في الصحيحين؟ وأولهم المسيب بن حزم رضي الله عنه، ماذا سنقول عنه؟ وهكذا غيره، سواء كانوا صحابة أو غير صحابة، ممن لم يروي عنها إلا راو واحد. فهذه من الإشكاليات التي ينبغي أن يتنبه لها، وأظن والله تعالى أعلم أن من هؤلاء أيوب بن خالد راوي حديث التربة الذي سبقا سئلت عنه، فيما أذكر أنه لم يروي عنه إلا راو واحد، لكن ينظر للتأكد، يعني أنا أقول هذا من باب غلبة الظن وليس من باب اليقين، ولكن من اليقين أن هناك عددا من الرواة في الصحيحين كليهما محتج بهم ولم يروي عنهم إلا راو واحد. فهل معنى هذا أيها الحافظ ابن حجر أننا سنحكم على هذه الأحاديث التي في الصحيحين بأنها ضعيفة؟ طبعا الحافظ لا يقول هذا، الحافظ من الذين يدافعون عن الصحيحين وممن يقيمون للصحيحين وزنا عظيما، ولكن لازم المذهب ليس بلازم، يعني لا يلزم حال هذا أن يقال أنك ترد حديث الصحيحين، لأنه يمكن أن يقول لا أنا أستثني الصحيحين لمكانة هذين الكتابين ولجلالة هذين الإمامين ولكونهما لا يمكن أن يخرج إلا لراو يعني غير مطعون فيه وزائل عنه وصف الجهالة إلى آخر ما هنالك من العبارات التي يمكن أن تقال. فبالتالي نعرف أن هذا القول يضعف بسبب تطبيق صاحبي الصحيح، بل بسبب أيضا تصحيح أحاديث غير التي في الصحيحين عند الأئمة، وهي من الأحاديث التي لا يرويها إلا راو واحد، أو ليس أو في رواتها من لم يروي عنه إلا راو واحد. قال وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. إذن هذا استثناء مهم جدا، يقول فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. هذه العبارة محتملة لأمرين، محتملة للأمر الأول وهو أن حكم من ينفرد عنه كحكمه، فيكون مجهول العين كالمبهم فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير ما ينفرد عنه على الأصح، وهذا الاحتمال ضعيف، هذا الاحتمال ضعيف، وإنما الاحتمال القوي بل هو كاليقين أن يكون الحافظ يقول وكذا يقبل توثيق من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. إذن هذا الراوي الذي من الوحدان الذي لم يروي عنه إلا راو واحد، والذي يمكن أن يكون مجهول العين عند طائفة من أهل العلم فهو كالمبهم، لا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه أو من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. فإن وثقه غير من ينفرد عنه صار هذا الراوي معروفا برواية اثنين كما قلت، الذي روى عنه والذي وثقه، وهذا بلا شك أنه أعلى درجة من توثيق من ينفرد عنه، لأننا انحصرنا في واحد. لكن إذا كان من ينفرد عنه متأهلا للتوثيق ومن الأئمة الذين يعتمد على قولهم في الجرح والتعديل، فإنه يقبل منه ذلك، وهذا الذي يمكن أن يرفع الحرج عمن يقف على بعض الرواة الذين لم يروا عنهم إلا واحد في الصحيحين. فيكون الحافظ الآن بكلامه هذا قد شمل الصحيحين بل حتى غير الصحيحين، وهذا إن شاء الله تعالى يبعد الحرج. قال أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق. طيب إذن انتهينا من الكلام على من لم يروى عنه إلا راو واحد على التفصيل الذي ذكرناه. طيب إن روى عنه أكثر من راوي، روى عنه اثنان فأكثر، فما حكمه؟ قال إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. إذن عندنا الجهالة على نوعين، النوع الأول جهالة العين التي سبق أن فصلنا فيها، وهي التي تكون إما بأن يكون الراوي مبهما أو يكون لم يروي عنه إلا راوي واحد ولكن لم يزل عنه وصف الجهالة، أو جهالة الحال. النوع الثاني جهالة الحال، جهالة الحال تكون بمعرفة عين الراوي، عينه قد عرفت وزال عنه وصف جهالة العين بأي شيء برواية اثنين فصاعدا، لكن بقيت عندنا جهالة حاله، عينه عرفت ولكن هل هو من الثقات الذين يمكن أن تحتمل روايتهم أو لا؟ فإن لم يوثق من إمام معتبر فإنه يكون مجهول الحال وهو المستور، مرة يعبر عنه بمجهول الحال ومرة يعبر عنه بمستور، وأحيانا يعبر الحافظ بن حجر عن مثل هذا في كتابه تقليب التهذيب، أحيانا يعبر بقوله مقبول، ولكن كلمة مقبول أوسع دائرة من مجهول الحال والمستور، يدخل فيها أحيانا مجهول الحال والمستور مثل ما نجده في التطبيقات. ولا يعترض علينا بذكر أن الحافظ في بعض الرواة يقول عنه مستور ونحو ذلك، لماذا لم يقل عنه مقبول؟ نقول هذا الاختلاف من الحافظ بن حجر مرده إلى منهجية لابد من معرفتها على التفصيل، وقد أخذ من قيل فيه مقبول رسائل جامعية في جامعة الإمام، ينبغي أن ينظر في دراسة كل طالب من هؤلاء الذين كتبوا هذه الدراسة ويجمع بينها، لأنه قد يكون عند واحد ما ليس عند الآخر. ولولا ضيق الوقت لفصلته تفصيلا إن شاء الله تعالى يكون كافيا في المسألة، ولكن أكتفي بهذا وأحيل على مثل هذه الرسائل لعله يكون فيها شيء من الفائدة. قال: وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. هذا أشرت إليه سابقا أن هناك من يتسمح في الجهالة سواء جهالة العين أو جهالة الحال، والتسمح في جهالة الحال أكثر عند يعني من يتسمح، يعني الذين يتسمحون بجهالة الحال ولا يقبلون جهالة العين هم أكثر ممن يتسمح بالجهالة كلها. قال: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها. مقصودة مما فيه الاحتمال يعني أنه يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون غير ثقة، يقول: لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. هذه من المسائل التي دخلت علينا من علم الأصول، يعني إمام الحرمين ليس محدثا وإنما هو من الأصوليين، وتذكر أقواله أحيانا في مثل هذه المناسبات. طيب، الآن إذا جئنا لهذا الذي قيل عنه أنه مستور، راوي روى عنه اثنان أو ثلاثة أو أربعة، ولكن فتشنا ولم نجد أحدا من الأئمة الذين يعتد بقولهم في الجرح والتعديل، لم نجد أحدا منهم وصف هذا الراوي بأنه ثقة، فماذا نقول عنه؟ هل نقول إنه مجروح؟ فالجواب أنه لا، لم يجرح من أحد. طيب، هل نقول إنه ثقة؟ الجواب أنه لم يوثق من إمام معتبر. طيب، إذا صارت عندنا حالة ثالثة وهي الحالة الوسط بين هذا وذاك، فمن يقول إن الجهالة وجهالة الحال نوع من الجرح مثل ما رأينا في جعل الحافظ بن حجر لها السبب الثامن من أسباب الطعن لجهالة العين، ويمكن أن تشتبه بها جهالة الحال، فيقال إن هذا جرح، يعني أنه جرح بكونه لم يوثق فهو مجهول الحال أو مجهول العين أو أيا كان نوع الجهالة، فيقال هذا جرح. ومنهم من يقول: لا، هذا ليس بجرح، يعني هذا الراوي ليس فيه جرح، يعني بأي شيء يجرح؟ إن قلت بأنه لم يوثق فيقال هذا ليس بجرح، أنت ما عرفت، أنت ما وقفت على أحد وثقه، فقد يكون ثقة في نفس الأمر، فلماذا تعبر عنه بالجرح؟ طيب، إذن ماذا، بماذا نعبر؟ قال، يقول هنا: والتحقيق أن رواية المستور ونحو مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة. طيب، إذن يقال يتوقف عن قبولها وردها، يتوقف عن قبولها وردها إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. طيب، هذا التوقف يساوي ماذا؟ يعني مثل ما نقول واحد زائد واحد يساوي اثنين. طيب، توقف في حال هذا الراوي يساوي ماذا؟ يساوي أن حديثه لن يقبل، لن يقبل، سمه ما شئت، سمه ضعيفا أو سمه غير مقبول أيا كان، المهم أنه يعني النتيجة واحدة، أنه غير مقبول يعني أنه ضعيف، أنه لا يجوز الاحتجاج به وهكذا. ف يعني يكون هناك حذر من إطلاق العبارة، ولكن النتيجة واحدة، لا يمكن أن نضع نتيجة أخرى غير هذه، توقفنا. طيب جاء من يستدل بهذا الحديث، نقول لا لا لا، أنا أرسلك هذا الحديث متوقف عن الاستدلال به. طيب يعني كيف ما أستطيع أن أستخدمه؟ لا 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 تستخدمه. طيب إذا أنت تقول لا تستخدمه لأنه متوقف عنه، إذن النتيجة أنه ضعيف، شئنا أم أبينا ستكون هذه النتيجة. لكن نحن نلين في أيدي إخواننا، ونلين في أيدي أهل العلم، ونقول لا بس، الخلاف اللفظي لا نجعله مسببا للإشكال، استخدموا أي عبارة لكن ما دامت النتيجة واحدة، وهي أنه لا يحتج بهذا الحديث، بس هذا الذي نريد. قال ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بغير جرح، في من جرح بجرح غير مفسر. مسألة الجرح غير المفسر هذه يعني أيضا لا ينبغي أن تطلق بهذه الصفة، جرح غير مفسر لا يقبل، ويتوقف عن رواية ذلك الراوي. قل هذا يمكن أن يكون فيما لو جاءنا ممن لا يعتد بقوله كالأزدي، هذه قالوها في الأزدي، يعني ربما يكون هناك بعض الرواة، وهذا موجود طبعا في التطبيقات، موجود كثير رواة لم نجد لأئمة الجرح والتعديل فيهم أي كلام، إلا أن الأزدي جرح هذا الراوي بجرح غير مفسر، والأزدي هو متكلم فيه نفسه، وبالتالي عرف عند أهل العلم أنه لا يعتد بقول الأزدي، بل يقول الحافظ الذهبي أحيانا ليت الأزدي عرف ضعف نفسه. طيب إذا لم نأخذ بقول الأزدي، هذا طبعا ناقشوه في كتب الجرح والتعديل والكتب التي تتحدث عن الجرح والتفصيل فيه، إن لم نأخذ بقول الأزدي فما حكم هذا الراوي؟ إن لم نأخذ بقول الأزدي فسيكون هذا الراوي مجهولا أو مجهول الحال، فسبيل روايته التوقف عن قبولها. إذن إن أخذنا بقول الأزدي أو لم نأخذ، فهذا الراوي متوقف عن الاحتجاج بروايته، هذا على أقل الأحوال، وعلى عبارة اللطيفة التي وافقنا فيها الحافظ بن حجر أو تنزلنا بقبول هذا الكلام. لكن مثل ما قلت، من سيقول بل هي مردودة، المصير هو الرد، لكن مثل ما قلت لا نجعل هذا نزاعا وخصومة بين أهل العلم. تفضل شيخ صالح.
السلام عليكم. قال رحمه الله ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكثر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، والتحقيق أنه لا يرد كل مكثر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكثر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله.
طيب لعلك تكمل الكلام على
البدعة. قال والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار.
إلا أن يروي
عندي روى إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذ لم يقوي بدعته. إذا لم يقوي بدعته انتهى. قال: وما قاله متجه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم.
طيب، الآن هذا مبحث البدعة، وهو من المباحث المهمة جدا في الجرح والتعديل، لأن هذه المسألة من المسائل التي وصف بها كثير من الثقات، فمن الثقات المحتج بهم عند أهل السنة وأهل الحديث قاطبة من وصف بالتشيع، ومنهم من وصف بالقدر، ومنهم من وصف بالإرجاء، ولكن هذه الأوصاف منها ما يكون شديدا ويصاحبه شيء آخر، ومنها ما لا يكون كذلك. فالتشيع على سبيل المثال معروف أن فيه تفصيلا، فمن المتشيعة أناس يقال إنهم متشيعة أهل السنة. كيف؟ نقول غاية ما هنالك أنهم يقدمون عليا على عثمان رضي الله تعالى عنهما في الفضل، ولكنهم لا يجرحون عثمان ولا يتكلمون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقولون علي أفضل من عثمان، وهذا القول مخالف لقول جماهير أهل السنة وبالذات إجماع الصحابة الذين بعد موت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بالتجول بين المهاجرين والأنصار، فوجد أن قولهم مطبق على تقديم عثمان على علي. ولذلك يقول بعض أهل السنة إن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني احتقر رأيهم، احتقر قولهم، واحتقر ما ذهبوا إليه. لكن وجد من أهل السنة من يقدم علي على عثمان، ولذلك وصفوا بأن فيهم تشيعا. وهؤلاء في الأعم الأغلب أنهم من أهل الكوفة، وفي الأعم الأغلب أنه يصاحب قولهم هذا محبة زائدة عن القدر المطلوب شرعا في لأهل البيت. فأهل السنة كلهم يحبون أهل البيت، ولكن هناك إفراط وتفريط وهناك وسط، فأهل السنة يحبون أهل البيت من غير إفراط ولا تفريط، فمن أفرط في محبة أهل البيت فإنه يكون فيه تشيع، ومن فرط في محبة أهل البيت فإنه يكون فيه نصب، والنصب مقابل التشيع. فأهل السنة وسط بين المتشيعة والناصبة في محبة أهل البيت، فلهذا يوصف بعض الرواة كالأعمش مثلا ونحوه بأنه فيه تشيع، بأن فيه تشيعا، مع العلم أنه من أهل السنة. طيب إذن هذه البدعة في هذه الحال تكون بدعة خفيفة، لكن هناك من الرواة هناك نعم من الرواة من يكون تشيعه أبعد من هذا، ماذا يصنع؟ نجد أنه يمكن أن يصل إلى التشيع الذي فيه غلو، يصل إلى التشيع الذي فيه غلو، مثل أن يتكلم في عثمان، يتكلم في عمرو بن العاص، يتكلم في معاوية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يخوض فيما شجر بين الصحابة، يبغض بني أمية ويبغض الصحابة الذين من بني أمية، ويكون عنده غلو أيضا في محبة أهل البيت وفي التشيع والانتصار لعلي رضي الله تعالى عنه في كل شيء وفي كل ما يحكى وفي كل ما يقال وفي مسألة الحروب التي وقعت والكلام فيها، فيكون مخالفا لأهل السنة في منهجهم في مثل هذه القضايا، فهذا عنده غلو في التشيع، ولكنه لم يصل به إلى درجة الرف. إذن فيه درجة ثالثة وهم الرافضة، وهؤلاء هم الذين يتناولون حتى أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ويتناولون أيضا صحابة آخرين ربما تكلموا في عائشة رضي الله تعالى عنها وهلم جرا، فهؤلاء وصلوا إلى هذا الحد. وهناك من يصاحب تشيعه أنه غير صادق، موصوف بالكذب، أو ضبط عليه الوضع بالحياة في الحديث، أو أشياء شنيعة تضاف إلى مثل هذا، مما يمكن أن يكون مثل القول بالبداء، وطبعا القول بالبداء يعني يرون أن الله جل وعلا جاهل، يعني هذه خلاصة عقيدة البداء، يعني يحصل شيء ثم يحصل شيء آخر، فيقول إنه بدا لله أن يكون كذا وكذا. إذن لما قرر الله جل وعلا الحكم السابق كان جاهلا بأنه سيحصل خلاف ما قرره، هذه عقيدة البدا وهي عقيدة كفرية. وكذلك القول بتناسخ الأرواح وأن وبالرجعة وأن عليا رضي الله عنه سيعود أو أنه في السحاب وغير ذلك من الخرافات التي تكون عند هؤلاء، فهذا أيضا يضاف إلى ذلك. فالبدعة لابد من التفصيل فيها من حيث حجمها، فإذا كان يخاف إذا كان يقطع معها بأن الراوي كذاب أو لأنه يمكن أن يتهم بالكذب أو أنه يخاف من الوقوع في الكذب ولم يكن هناك ما يقابل ذلك، يعني لم يكن هناك توثيق وشيء يجزم معه بأن هذا الراوي لا يمكن أن يكذب، لا، وإنما حاله محتملة، لكن بهذه الإضافات فإنه يخاف من الوقوع في الكذب، فإن مثل هذا تؤثر عليه بدعته وترد روايته لأجل هذه البدعة، سواء كان قطع بأنه كذاب أو اتهم بالكذب أو خيف من الوقوع في الكذب وليس هناك ما يقابل ذلك. وهكذا نقول عن باقي البدع الأخرى، وإن كان الكلام فيها أخف في الحقيقة من الكلام في التشيع، لأن إشكاليتنا دائما مع المتشيعة. أما البدع الأخرى فإنه إن حصلت بدعة يكون صاحبها مجروحا فإنه لم يجرح تقريبا لأجل البدعة نفسها. طبعا هنتكلم على هذه البدع التي سميت، مثل ما قلت بدعة التشيع وبدعة النصب أيضا هي مقابلة للتشيع، القدر، الإرجاء. أما القول بخلق القرآن ونحو ذلك فهذا إن شاء الله تعالى قد برأ الله عنه أهل الحديث، ولا أظن أننا نجد راويا ممن يقول بخلق القرآن، لكن يمكن أن يوجد بعض الرواة الذين عندهم توقف وما إلى ذلك، فهؤلاء من الذين جهلوا حقيقة الأمر في هذه المسألة فتوقفوا ولم يقولوا لا بقول كذا ولا بقول كذا، وإنما تركوا القضية برمتها. هؤلاء حالهم غير، ليسوا كأولئك الذين قالوا بخلق القرآن ونصروه ونفحوا عنه ونظروا له وهل مجرة. فهؤلاء أنا لا أذكر أن أحدا منهم من أهل الرواية. طيب، إذا نعود للبدع الخفيفة، ليست بخفيفة لكنها أخف من مسألة خلق القرآن، فالكلام فيها نتمشى معه ونتمشى فيه مع ما ذكره حافظ بن حجر حتى نعلق على كل لفظة قيلت. ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، طبعا هي متعلقة بالعدالة وليست بالحفظ، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسق. طيب، إن كانت البدعة متعلقة بمكفر فهذه لا كلام فيها، مثل أن يقول بخلق القرآن أو يكون بلغ درجة الرفض والغلو في التشيع الذي يصاحبه الكذب أو التهمة بالكذب أو الخوف من الوقوع بالكذب لكونه خرج عن الحد المعتاد، فهذه لا تقبل رواية صاحبها. قال أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. طيب، وقيل يقبل مطلقا. حينما يقول الجمهور كان بودنا أن يسمي من هم هؤلاء الجمهور ومن الذي خالفهم، يعني في مسألة الحكم على صاحب البدعة الذي بدعته مكفرة، من الذي خالف؟ إن كان ما سيذكره من كلام وهو كلام ابن دقيق العيد، فقبل ابن دقيق العيد من الذي خالف؟ ابن دقيق العيد في القرن السابع وأوائل الثامن، لكن قبل ابن دقيق العيد من؟ طيب، من الذي قال يقبل مطلقا؟ هذا الذي نريد أن نعرفه. وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل. طيب، من الذي قاله؟ هذا الذي نريد أن نعرفه. قال والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته. لماذا؟ قال لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه. طيب، خلونا نقف مع هذا الكلام لننظر هل هو كلام يسلم به أو لا. يقول والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته. طيب، نريد نعرف ما السبب. قال لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها مبتدعة. طيب، ممتاز. نحن نقول عن الغلاة الذين يتناولون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم أبو بكر وعمر وعائشة، ويكذبون القرآن في تبرئة عائشة رضي الله تعالى عنها، ويدعون أن في القرآن نقصا وأن هناك يعني غلول من الصحابة لهذا القرآن وأنهم انتقصوا منه آيات، ثم يأتون بآيات يزعمون أنها من القرآن وغير ذلك. ماذا نسمي هذا الفعل؟ ويصاحب ذلك أيضا الشرك الأكبر ودعوى أن الأنبياء أن الأئمة في درجة لا يصل إليها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلى غير ذلك من هذه الأقاويل الشنيعة. ماذا نسمي هذا؟ طيب، إن لم يكن هذا كفرا فما هو الكفر؟ إذن يشرع على كلمة كفر هذه وتنتهي من قواميس اللغة. فإذا كان هذا تكذيب للقرآن وتكذيب لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يترتب على هذا بلا شك رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام المبينة للقرآن، وبالتالي لا نثق بهذه الأحاديث التي يرويها هؤلاء الصحابة، ولا يبقى من الصحابة إلا هؤلاء الخمسة الذين استثنوا، لا دعونا نتنزل ونأتي عند أكبر عدد ذكر عند بعض المتشيعة وهم 17 صحابيا وكلهم مقلون من الرواية، ما فيهم أحد من المكثرين من الرواية. طيب ما سبيل تلك الأحاديث التي رواها الجم الغفير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتي تحتاجها الأمة في أبواب العبادات والمعاملات والأخلاق والقضاء وغير ذلك، والمبينة في كتاب الله جل وعلا؟ أين ستذهب هذه الأحاديث ما دام أن رواتها مطعون فيهم عند هؤلاء؟ ما هو الدين الذي بقي لنا إذا كنا سنتخوف من لفظة إطلاق الكفر على مثل هذا الاعتقاد؟ بلية البلايا حينما يصيبنا مثل هذا الإرهاب أو هذا الخوف ونتخوف من مثل هذه الأحكام الشرعية، الأفضل نبقى في بيوتنا بس ونعبد الله ونحن سالمون، يعني دون أن نتلبس بهذه الأقاويل إذا كان الإنسان وصل إلى هذه الدرجة من الخوف. لا 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 أن نلبس دين الله بأديان أخرى ومعتقد أهل السنة نلبس بمعتقدات أخرى باطلة، نتنبه لهذا، هذه مزالق خطيرة جدا. فحينما نأتي لهؤلاء الرافضة الذين بهذه الصفة ويقال إن أهل السنة يكفرونهم وهم يكفرون أهل السنة، وبالتالي يعني ما من طائفة إلا وهي تكفر الأخرى، فلا يسلم بهذا القول. يقال لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، إذن حتى نحن كفار. إخوة يعني أهل العلم على الرأس والعين، لكن القول الذي عليه انتقاد شرعي ينبغي أن يذكر. نقول هذا القول لا يصح، ولذلك لم نجد أحدا فيما أعلم قال به قبل من دقيق العيد رحمه الله، وهذا كما قلت مسألة خطير. لماذا؟ من الذي عنده علم بالحديث وعنده رواية للحديث؟ هل الرافضة عندهم رواية للحديث؟ باعتراف أئمة الرافضة أنهم ليس عندهم علم حديث، باعتراف أئمتهم أنهم ليس عندهم علم حديث. طيب إذن لماذا نذهب ونقول مثل هذه الأقاويل؟ طيب غير هؤلاء الرافضة، الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن والذين يقول أهل السنة إنهم كفار، هل عندهم رواية للحديث؟ هل عندهم أصلا احترام للحديث؟ هل عندهم احترام للسنة؟ هل عندهم قبول لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو هم أوائل الطاعنين في السنة؟ فما هذا الكلام المتناقض؟ نحن الآن نتنزل لأجل أناس ليس عندهم علم الحديث، علم الحديث عند أهل السنة فقط، حتى وإن تلبس بعض أهل السنة ببعض البدع التي سبقا سميتها، يعني مما هي في العداد الذي يمكن أن يتقبل أهل السنة مثل البدع التي سميت التشيع الخفيف أو القول بالقدر أو النصب أو الإرجاء وهكذا، أما البدع الثقيلة التي يترتب عليها أمر آخر وليس لها علاقة برواية الحديث وأصحابها غير معروفين برواية الحديث وليس عندهم شيء من هذا، فهؤلاء أصلا يعني إذا قلت إنه يمكن أن يكفر أهل السنة، يكفر أهل السنة بإيش؟ برواية من الحديث. طيب هل عندهم رواية الحديث؟ هل عندهم مبحث جرح وتعديل؟ أعطنا من هم؟ سم انظروا للرسائل الجامعية، هم أكثرها التي كتبت عن علم الحديث عند الشيعة، وبأي شيء خرجوا رسائل دكتوراه ألفت في هذا وخرجوا بلا شيء، ما قام عن الشيعة علم الحديث باعتراف أئمتهم. إذن الحق حق يتبع، فنقول هذا الكلام تقعيد أهل السنة، ما هو تقعيد أهل البدعة، هذا كلام تقعيد أهل السنة. فأهل السنة يقولون إن الذي إن المبتدع ببدعة مكفرة عند أهل السنة. نحن إن شئنا أن ننتمي لأهل السنة فالحمد لله هذا شرف لنا، ومن يمكن أن يداخله الشك يقول اذهب فانتسب إلى من شئت، اذهب فانتسب إلى من شئت، هذا هو مذهب أهل السنة، وهذا علم الحديث عند أهل السنة، وغيرهم ما عنده علم حديث شئت أم أبيت. فهذا كلام لا يجري على قواعد أهل السنة ولا يلزم أهل السنة أبدا. لا أقول هذا عصبية، ولكن هذا هو عين الحق، وأتحدى من يثبت خلاف هذا. من الذي يستطيع أن يأتيني بعلم حديث عند الشيعة وعند الجهمية؟ هات. وهؤلاء هم أكبر المقصودين بهذا الكلام الذي نذكره فضلا عن غيرهم. أما إن جئتني بمثل الأعمش، مثل قتادة، مثل أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، مثل قيس بن أبي حازم، طبعا لماذا سميت هؤلاء؟ لأن قيس بن أبي حازم وصف بالنصب ولكنه مخرج له في الصحيحين محتج به. الأعمش موصوف بالتشيع، لكن التشيع الذي ذكرته هو التشيع الخفي، والأعمش محتاج به صحيحين في غيرهما. قتادة ممن قال بالقدر، أخطأ فزلت به القدم، ولكن ما أحد توقف عن الاحتجاج بقتادة. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ممن قال بالإرجاء، ولكن محمد بن خازم الضرير محتج به في دواوين أهل السنة ومن جملتها الصحيحة. هؤلاء لا يشملهم هذا الكلام، لماذا؟ لأن هؤلاء ثقات معروفون بأنهم صادقون. ولهذا يخلص الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله في هذه القضية بخلاصة سهلة جدا. ما هي؟ قسم البدعة إلى قسمين، مكفرة وغير مكفرة. المكفرة خلاص انتهى أمرها، مكفرة عند أهل السنة، لا نجعل دين الله لعبة لأصحاب الأقاويل الأخرى، لا، مكفرة عند أهل السنة. أهل السنة يرون أن هذه البدعة مكفرة، خلاص هذه لا يقبل صاحب، لا تقبل رواية صاحبها، البدعة المكفرة. طيب البدعة غير المكفرة، البدعة غير المكفرة ينظر فيها إلى ناحيتين، هل صاحبها موصوف بالصدق أو لا؟ فإن كان موصوفا بالصدق فإن روايته تقبل، وفيها تفصيل أيضا، التفصيل الذي ذكره الحافظ ابن حجر الآن وسأشير إليه. لكن إن كان لم يوصف بالصدق فإن هذا روايته غير مقبولة، مثل أي راوي حتى لو لم يوصف ببدعة، راوي لم يوثق. طيب إن لم يوصف بالصدق هل وصف بضده؟ إن وصف بضده انتهى الأمر، فهو كذاب مثل أي راوي حتى لو لم يصب ببدعة، إن قيل عنه إنه كذاب أو متهم بالكذب أو غير ذلك. طيب نعود للمسألة المهمة، وهي من وصف بالصدق، من وصف بالصدق فهل روايته مقبولة؟ هنا جاء التفصيل في مسألتين. المسألة الأولى، هل هو داعية أو غير داعية؟ والمسألة الثانية، هل روى ما يؤيد بدعته أو لا؟ طيب نأتي لمسألة هل هو داعية أو غير داعية. هل رد العلماء الحديث رواية الداعية وقبلوا رواية غير الداعية؟ أقول هذه المسألة من حيث التقعيد موجودة، موجود هذا التقعيد عند أهل السنة، لكن من حيث التطبيق نجد أن فيه إشكالات، لأن هناك بعض من خرج لهم في الصحيح وهم دعاة، مثل عباد بن يعقوب الرواجني، وهو الذي يقول فيه ابن خزيمة حدثني يعقوب عباد بن يعقوب الثقة في حديثه المتهم في دينه، مشكلة يعني عنده غلو في التشيع وأثرت عنها أقوال الله أعلمه بصحتها، لكن المهم أن هذا الراوي موصوف بهذا الوصف لكنه داعية، يعني من ينظر في ترجمته يجد أنه كان يمتحن من يأتيه ليأخذ عنه الحديث، يمتحنه في مسألة التشيع، إذن هو داعية وهو مخرج له في البخاري، لكن أظن أن البخاري لم يحتج به احتجاجا. لكن حتى لو لم يحتج به مجرد الإخراج له ماذا يعني؟ أما ابن خزيمة فإنه احتج به. طيب إذن التطبيق قد يدخل علينا شيئا من الاستثناءات في هذا الموضوع في رد رواية الداعية. بل لابن حزم كلام في هذا أذكره لا من قبيل التسليم به حرفيا في كل شيء، ولكن من قبيل الإشارة إلى نقطة مهمة وهي مسألة الصدق حتى في الديانة. كيف؟ يقول ابن حزم إن المعول عليه في هذا هو الصدق فقط، فإذا كان صادقا قبلنا روايته بغض النظر عن هل هو داعيها أو لا، بل لا يتصور أن يكون صادقا في ديانته ثم لا يدعو إلى بدعته بغض النظر عن كونه أخطأ أو لا. دعونا نفترض أنه أخطأ، فهذا الذي أخطأ إن لم يدعو إلى بدعته فمعنى ذلك أنه يعرف أنه على خطأ وأنه على ضلال، ومع ذلك هو مصر على ما هو عليه حينما لا يدعو إلى بدعته. لكن ذاك الذي يدعو هو صادق مع الله، يرى أن هذا هو الحق والحق لابد أن يدعو إليه، هكذا يقول ابن حزم. لكن أنا يهمني من كلام ابن حزم اللي هو موضوع الصدق، فهو الذي يعول عليه في هذا، وهذا الذي يبدو أنه لاحظه أولئك الأئمة كالبخاري وابن خزيمة وغيرهم ممن نجد أن تطبيقاتهم قد تؤثر على هذا التقعيد المذكور وهو رد رواية الداعية إلى بدعته. بل فيما أذكر إن لم تخطئني الذاكرة ولعلكم تراجعون ترجمته، أن معبد الجهني وهو من أوائل من قال بالقدر وهو داعية إليه، أظنه معبد الجهني، وحكم عليه بأنه صدوق، يعني أنه مقبول الرواية وهو داعية إلى بدعته. لعلكم تراجعون ترجمته في التقريب والتهذيب، والله تعالى أعلم. على كل حال المسألة هذه من المسائل التي كثر الكلام فيها، وفيها مؤلفات وفيها رسائل جامعية، وكثرت أيضا عبارات الأئمة الذين يتكلموا في هذا الموضوع في مباحث الجرح والتعديل. ولا أقول إن كلامي هذا قاض على كل شيء، ولكنها مجرد إضاءات وإيضاحات أرجو إن شاء الله تعالى أن تكون نافعة. هذا بالنسبة لمن كان داعية إلى بدعته. أما من روى ما يؤيد بدعته فهذه أضعف من سابقتها. كيف؟ يعني إذا قلنا إن هذا الراوي ثقة أو صدوق، عرفنا أنه صادق لا يكذب، ثم روى حديثا ولم نجد في هذا الحديث مطعنا ولا علة، ولكن يظهر من الحديث أنه يؤيد بدعته، دعونا نفترض مثلا بدعة التشيع، فهل نقول إن هذا الحديث لا يقبل فنبدأ نفصل في أحاديثه أحاديث تقبل وأحاديث لا تقبل وهو راوي واحد لأجل هذه القضية؟ فهذا هو محل البحث. الإشكالية هنا أنه قد ينظر إلى بعض الأحاديث على أنها تؤيد تلك البدعة، بينما لو نظر إليها بفقه وتأمل للمعاني لوجد أنه لا لبس فيها، مثل الحديث الذي رواه عدي بن ثابت وهو موصوف بالتشيع، وهو الذي أخرجه مسلم في صحيحه عنه صلى الله عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه العهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا كلام علي رضي الله تعالى عنه، ويذكر أنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحب علي رضي الله عنه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هناك من قال هذا الحديث تفرد بروايته عدي بن ثابت وهو مما يؤيد التشيع، فلا نأخذ بهذا الحديث ما دام أنه يؤيد بدعة هذا الراوي. أقول طيب، وهل يسلم بهذا الكلام؟ حديث أخرجه مسلم في صحيحه إمام من أئمة أهل السنة، وكتابه ثاني الكتب صحة بعد البخاري، ونقول إنه لا يقبل هذا الحديث، لماذا؟ هل لأجل أنه يثبت فضلا لعلي وأنه لا يبغض عليا رضي الله عنه إلا منافق؟ طيب هل يلزم من هذا القول أن من قاتل عليا كمعاوية وغيره أنهم منافقون؟ هل يلزم على هذا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هناك فرقا عند أهل السنة بين من يبغض لأمر عقدي وبين من يبغض لأمر لأجل خصومة وقعت. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم تقع بينهم شحناء مثلهم مثل بقية البشر، هم ليسوا معصومين من الوقوع في الخطأ. هناك من الصحابة من زنى، هناك من سرق، هناك من اقتتلوا، هناك من تهاجروا، هناك من تخاصموا، هناك من تكلم بعضهم في بعض، بشر كبقية البشر. ولكن يبقى شرف الصحبة له مكانته، وهذا الذي يقع بينهم هو مما يقع من البشر عادة، فلا يؤثر على أصل عدالتهم. وما هذا الحديث إلا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يستطيع أحد أن يطعن فيه، وهو مخرج في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال عن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال هذا عن الأنصار. طيب أيما أفضل، الأنصار أو علي رضي الله عنه؟ قال هذا عن الأنصار. طيب ما يمكن أن يقال عن علي يقال عن الأنصار، وما يمكن أن يقال عن الأنصار يقال عن علي، عن علي رضي الله عنه؟ بل نحن نقول إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم لما كانوا عليه من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بنشر الإسلام إلا منافق. ولكن هذا بالنسبة لمن أبغضهم لقضايا شرعية، قضايا دينية، لأمر عقدي. وهذا الذي فصل فيه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تفصيلا رائعا جدا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، آسف، في كتابه الصارم المسلول، الصارم المسلول. راجعوا كلامه عن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنكم ستجدون فيه بيانا شافيا. فهو يفرق يعني حتى بين رجل غير صحابي تناول صحابيا، مثل أن يكون هناك صحابي وجاوره رجل غير صحابي ثم حصلت بينهما خصومة دنيوية لأجل مثلا البيت أو بعض ما يتعلق بالجوار أو غير ذلك من الأمور الدنيوية، ووصل الأمر إلى أن هذا الذي هو غير صحابي سب ذلك الصحابي. لكن هل سبه لكونه صحابيا ولكونه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكونه قام على نصرة الدين للإسلام؟ الجواب لا، وإنما سبه لقضية دينية. ومع ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذه الحال إنه البث مسموع يا شيخ صالح؟
نعم شغال شيخ، ممتاز.
يعني شوف، شفت الصورة راحت، قلت يمكن توقف البث.
لا لا، ممتاز ممتاز.
طيب أقول ومع ذلك فإن الشيخ السام يقول إن هذا الذي يسب الصحابي يعاقب من ولي الأمر، لأن الصحابي له مكانته مهما كانت الحال حتى وين حصلت خصومة، فلا يجوز له أن يسب الصحابي، لكن لا يصل به هذا إلى درجة الكفر. وهكذا أيضا ما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من خصومات ليس مردها شرعيا ولا عقديا، وإنما هي خصومات دنيوية، فهذه بمنأى عن أصل الموضوع الذي نتحدث عنه، وهو أنه من يبغض عليا رضي الله عنه بغضا عقديا ومن يبغض الأنصار بغضا عقديا، فإن هذا هو الذي يتناوله الوعيد المذكور في هذه الأحاديث. طيب قال: فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. طيب هذا الذي قلنا عنه إنه من كان لم يتلبس ببدعة كفرية وكان صادقا وانضم له مثل هذا فهذا تقبل روايته. قال والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد. صحيح القول برد رواية من لا تكون بدعته مكفرة بدون تفصيل هذا بعيد. قال وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. يعني إذا قيل إنك إذا رويت عن هذا الذي وصف ببدعة فأنت تروج لبدعته وتشيد بذكره وتجعل له مكانة تجعل الناس يقصدونه ويتأثرون بالتالي ببدعته، هذا هو الذي علل به مثل هذا الكلام. فيقول الحافظ على هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. إذن صار هناك أمران، الأمر الأول أن يكون هناك من وصف بهذه البدعة غير المكفرة والناس بحاجة إلى روايته، يعني لم يشاركه أحد في هذه الرواية فالناس محتاجون لروايته، وهناك من روى شيئا ولكن شاركه فيه غيره ممن لم يوصف ببدعة. فبناء على هذا الكلام يقال إنه لا ينبغي أن تأخذ عن ذلك المبتدع وإنما خذ عن غير المبتدع واترك رواية المبتدع، هذا قول قيل بناء على هذا. وقيل يقبل مطلقا إلا أن اعتقد حل الكذب كما تقدم، هذا طبعا إذا اعتقد حل الكذب انتهى الأمر، وهذا لا كلام لنا فيه الآن لأنه سبقا فصل فيه. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. طيب ما دام أنه في الأصح فإنه لا بد من تقييده بما ذكرناه، وهو أنه إن كان صادقا، إن كان صادقا فإن بعض الأئمة قد اجتهد وخرج روايته حتى وإن كان داعية إلى بدعته، فهذا فيه خلاف وخاصة من أئمة كبار كمن سميت. قال وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، يعني أنه تقبل رواية غير الداعية، ومرد ومعنى كلام ابن حبان أن الداعية لا تقبل روايته مطلقا، وهذا قال فيه تفصيل. فنعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال. الاعتماد على كلام الجوزجاني لا ينبغي لأن الأئمة لم يأخذوا بأقوال الجوزجاني في الطعن في أهل الكوفة، فالجوزجاني إذا ترجم لراوي وصف بالتشيع حتى وإن كان التشيع خفيفا فإن عبارة تكون قوية وفيها شيء من التجاوز، وهذا معروف. اقرأوا كلام الشيخ عبد الرحمن المعلمي في كتاب التنكيل حينما فصل في موضوع جرح الجوزجاني لأهل الكوفة، فالجوزجاني يبالغ، يعني نحن معه في مسألة الانتصار للسنة، لكن الشيء إذا جاوز حده فإنه قد ينقلب إلى ضده. فبناء على مذهب الجوزجاني نرجح هذا الكلام بطبيعة الحال لا، يعني في رد ما يقوي به بدعته لا بد أن يكون هناك تفصيل. لو وجدنا الحديث فيه نكارة في المتن لا يمكن إطلاقا أن تقبل، ولا يمكن أن يجمع بينه وبين الحديث التي تعارضه، فإننا نفتش في علة ذلك الحديث وسنجد أنك لا تجد حديثا سالما من العلة وفيه ما ذكر، لا بد أن تجد فيه علة أو يكون الخلل في الفهم. يمكن يكون الحديث مقبولا مما ذكرناه عن حديث علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرع النسمة، هذا مقبول ليس فيه شيء، قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو أقل منزلة من علي رضي الله تعالى عنه، حالي من العشر المبشرين بالجنة والأنصار امتدحهم الله جل وعلا في كتابه، وهم الذين ناصروا نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن علي أفضل منهم، أفضل من أحدهم. نعم. طيب، قال: فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقو به بدعته. قال: وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعي واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. إذن التفصيل الذي ذكرته أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون كافيا، وهو أنه لا بد أن ننظر في تلك الرواية التي قيل إنها تؤيد بدعة الراوي، نحاول أن نتفهمها على الحقيقة، مثل ما ذكرناه في مبحث مختلف الحديث وغيره من المباحث التي تتعلق بهذا، هذا يدخل في ذلك، ولا نرد فقط بمجرد أنه روى شيئا يقوي بدعته إلا أن لا نجد مجالا لتمشية تلك الرواية. دعونا نفترض أنها رواية مثلا تتنقص أبا بكر، ولم نجد فيها توجيها، لكن لو وجدنا فيها توجيها مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله يغفر له ضعفه، قد يكون قائل هذه فيها تنقص لأبي بكر، نقول لا، ليس فيها تنقص، لأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مدة خلافة أبي بكر، يعني خلافته ما دامت إلا سنتين أو قريبا من سنتين، فأسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضعفا، يعني مثل ما يقول عنه ضعف مجازي بأنه يعني قصر مدة الخلافة، هذا ليس فيه حظ من قدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هذه كلها تعود للأفهام. لكن إذا وجدنا والله حديثا لا يمكن إطلاقا قبوله ولا التأليف بينه وبين الحديث الأخرى، فإننا سنفتش في رواياته، ومثل ما قلت عن ابن خزيمة أنه لا يوجد بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تهاتر، ومن كان عنده شيء من ذلك فليأتيني به لأؤلف بينه، نقوله أيضا هنا لا يوجد إن شاء الله تعالى شيء من هذا القبيل. تفضل شيخ صالح.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثم سوء الحفظ هو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، لأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كان يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد.
طيب، الآن معنا الكلام على سوء الحفظ وهو السبب العاشر والأخير من أسباب الطعن في الراوي، وهذا متعلق بالحفظ وليس بالعدالة. يقول: والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه وهو على قسمه. طبعا كلمة من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه يعني كأنه روى روايات كثيرة. دعونا نفترض مثلا أنه روى 100 حديث، فأصاب في 50 وأخطأ في 50، فما الذي يترجح؟ أنه يعني مصيب، ونرجح يعني جانب الإصابة، أو نرجح جانب الخطأ؟ هل هذا هو الذي يريده الحافظ بهذا الكلام، أو يريد أمرا آخر لكن العبارة فيها لبس، مثل أن يكون يقصد ذات الحديث؟ لا أظنه يقصد ذات الحديث، لأنه إذا جئنا لحديث يرويه هذا الراوي الذي عبر عنه بأنه سيء الحفظ، فلا نقطع على روايته هذه بأنه أصاب فيها أو أخطأ. هذا يمكن أن يكون مثلا في حال أنه لم يتابع على هذه الرواية، لكنه إذا توبع بيننا قطعا سنقطع، فإن وجدنا أنه وافق الثقات قطعنا بأنه أصاب، وإن وجدنا أنه خالف الثقات قطعنا بأنه أخطأ. طيب، على القول بأنه يعني الحديث الذي يتفرد به، تفرد بحديث وهذا الراوي معروف بأنه سيء الحفظ، لكن لا ندري هل هذا الحديث مما أصاب فيه أو أخطأ، فليس هناك رواة آخرون شاركوه في هذه الرواية حتى نعرف هل وافقهم أو خالفهم؟ ما في، ليس هناك إلا روايته فقط. فهل نرجح جانب الإصابة أو جانب الخطأ؟ هو يقول إن هذا على قسمين، إن كان سوء الحفظ لازما له في جميع الحالات، يعني منذ أن ابتدأ في الطلب إلى أن توفاه الله، فهذا هو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. والحقيقة أن من يعبر عنه بالشذوذ يعني ندر، أنا لا أعرف أن هذه المسألة فيها هذا الخلاف بهذه القوة. قد توجد مثلا هذه العبارة أطلقت من إمام أو أطلقت أحيانا، لكن في الغالب أن هذا يطلق على حديثه أنه ضعيف، وربما أطلق عليه أنه منكر، أطلق وصف النكار على روايته، هذا موجود وكثير، إذا خاصة إذا تفرد بشيء، وربما كان المتن الذي تفرد به فيه شيء من الغرابة، بحيث أنه لا يوجد له متن يشبهه ولا يؤيده ولا ظاهر قرآن ولا شيء من هذا، فهذا يمكن أن يطلق عليه وصف النكارة. هذا إذا كان هذا الوصف لازم، إذا كان لازما له في جميع مراحل عمره، فهذا الراوي نستطيع أن نقول إنه ضعيف، ولكن يمكن أن يكون موصوفا بأنه عدل فيقال عنه صدوق سيء الحفظ، مثل ما قيل مثلا عن شريك بن عبد الله النخعي وهكذا، هو إمام من أئمة السنة ولكن تكلم فيه من جهة حفظه، فهذا تكون روايته ضعيفة، وإذا تفرد بشيء لا يمكن احتماله فإنه يمكن أن يعد تفرده تفردا منكرا، هذا موجود. أما إذا كان سوء الحفظ طارئا، مثل أن يكون الراوي ثقة إلى سنة من سنوات عمره ولأمر ما تغير حفظه، وهذا الطارئ يتعدد، فربما كان بسبب ما نسميه الآن الجلطة أو الزهايمر، فإنه قد تتغير حافظة الإنسان بسبب هذه العاهات التي تعرض له، أو ربما كان ذلك بسبب حادث وقع له، يمكن يكون سقط من شاهق من بيت أو من دابة وما إلى ذلك، فأثر هذا السقوط على عقله فحصل له هذا الاختلاط، الاختلاط هو فساد العقل. وفي الوقت الحاضر حوادث السيارات وقانا الله وإياكم من كل شر وهكذا. فإذا كان لأمر طارئ وأثر فيه فإنه يكون له حكم. وكذا من كان يعتمد على كتابه وليس حافظا حفظ صدر وإنما يعتمد على الكتاب، فالكتاب حصل له شيء فيه، مثل أن يكون الكتاب احترق أو غرق أو سرق أو هو قد عمي وكف بصره فلم يعد يستطيع القراءة من هذا الكتاب، فإنه في هذه الحال سيحدث من حفظه، فإذا حدث من حفظه فإنه سيكون فيه الخلل. فمرحلة الاختلاط هذه وما بعدها تكون كأنها راو مستقل عن الراوي الأول، يعني كأننا قسمنا هذا الراوي إلى قسمين، فراوي حديثه صحيح وهو من بداية طلبه إلى أن حصل له الاختلاط حديثه صحيح في هذه المرحلة، وما بعد الاختلاط إلى أن توفاه الله إلا أن يكون زال الاختلاط، وأنا لا أعرف أحدا زال عنه الاختلاط، فإن حديثه يكون ضعيفا، فيعبر عنه بأنه ساء حفظه في الآخر، يعني بعد أن حصل له هذا الاختلاط. طيب، إذن أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو احتراق كتبه أو عدمها لأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. طيب، كيف نستطيع أن نميز حديث المختلط من غيره؟ يقول ما حدث به قبل الاختلاط هو الذي يقبل، وما حدث به بعد الاختلاط فهو الذي لا يقبل. ما الذي أدرانا؟ نقول ننظر إلى الرواة عنه، فإذا عرف أن هذا الراوي روى عن هذا الشيخ قبل الاختلاط ولما شعر بأن شيخه اختلط كف عن الأخذ عنه وقال أنا لم آخذ عنه بعد ما اختلط، إذن يكون هذا أخذ عن هذا الشيخ صحيح حديثه. وأما من لم يروي عن هذا الشيخ إلا بعد الاختلاط فهذا هو الذي يرد حديثه بحكم أنه أخذ عنه في حالة سوء الحفظ، ومن روى عن الشيخ في الحالين صار أمره ملتبسا، فلا تقبل روايته إلا أن يتبين بقرينة من القرائن أنها مما أخذ قبل الاختلاط. فإن وجدنا أنه وافق أحدا ممن روى عن هذا الشيخ قبل الاختلاط فإننا نجعل روايته موافقة له، وإن لم يتبين لنا فإننا نرد روايته أو نتوقف عنها بالمعنى الأصح، لأن مسألة التوقف الآن وردت معنا في الكثير من المواضع، ولكن كما قلت النتيجة والمحصلة النهائية أن التوقف فرع عن الرد، والله تعالى أعلم. قال والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل وإن لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه يعني من روى في الحالين، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. طيب، هذا الراوي السيء الحفظ إذا توبع، يعني وجدنا أن هناك من روى ذلك الحديث الذي رواه، قال ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، بشرط أن يكون توبع من معتبر، كان يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور والإسناد المرسل وكذا المدلس، إذن هناك أنواع من الحديث المردود هي التي يمكن أن ينجبر ضعفها بالمتابعات بتعدد الطرق. ما هي؟ المختلط الذي لم يتميز، والمستور، والحديث المرسل، والحديث المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه. هؤلاء إذا انجبر حديثهم بتعدد الطرق فإنه يكون حسنا لغيره لا لذاته، يقول صار حديثهم حسنا لا لذاته، فالوصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. طيب إذن باعتبار مجموع هذه الروايات من المتابع والمتابع، فإنه يكون مع كل واحد منهم احتمال أنه روى شيئا صوابا، لأننا لم نقطع أنه قد أخطأ. لو قطعنا أن هذه الرواية خطأ فالأمر يختلف، المقطوع بأنه خطأ هذا لا تقبل روايته ولا تنجبر بتعدد الطرق. لكن مع الاحتمال وجدنا ما يؤيد هذه الرواية، فإننا يمكن أن نؤيد هذه الرواية بتلك الرواية، فيكون الحديث بمجموع هذه الطرق حسنا لا لذاته بل لغيره. قال: فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم، رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله أعلم. يعني إذا كنا توقفنا عن رواية أحد من هؤلاء، دعونا نفترض مثلا هذا الراوي الذي وصف بالاختلاط، ولا ندري هل رواية هذه قبل أو بعد الاختلاط، لكن وجدنا من وافقه على هذه الرواية، إذن نحن رجحنا جانب ماذا؟ رجحنا جانب الصواب. لما نحن توقفنا هل هي صحيحة أو غير صحيحة، لكن وجدنا رواية أخرى ترجح الرواية الصحيحة، إذن رجحنا أحد الجانبين أو الاحتمالين المذكورين الصواب والخطأ، رجحنا جانب الصواب. يقول: ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن باسم الحسن عليه. طيب إذن هذا المبحث هو مبحث الحسن لغيره، وسبق أن تطرق له الحافظ سابقا، ولكن هنا أطال بأكثر مما هنالك. فيضم هذا الكلام مع الكلام السابق، ويكون هذا كلام الحافظ بن حجر عن أو على الحديث الحسن لغيره، وهو الحديث الضعيف الذي انجبر ضعفه بتعدد طرقه. ومع هذا يقول: وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. طيب لماذا يتوقف؟ ماذا يقول؟ يعني يقول إنه ضعيف انجبر ضعفه، إذا انجبر صار مقبولا، لكن ربما كان يومئ الحافظ بكلامه هذا إلى خلاف من خالف كأبي الحسن بن القطان. فأبو الحسن بن القطان مذهبه شديد في تقوية الحديث الضعيف بتعدد الطرق، وقلت لكم سابقا إن الحافظ بن حجر في النكت وافق ابن القطان، وابن القطان ذكر كلاما في الحقيقة أنا أعده متينا وكلاما قويا، وقد كنت ناقشت فيه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، ولما ذكرته له بين أنه وقف على هذا الكلام، يقول لكني لا أوافق على هذا، يعني يرى أن هذا الكلام فيه تشديد. الشيخ الألباني يرى تقوية الحديث بتعدد الطرق حتى ولو لم تصل لهذا العدد الذي ذكره ابن القطان وأيده الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. على كل حال، الحسن لغيره أو تقوية الحديث بتعدد الطرق من الأمور التي يختلف الناس فيها ما على طرفين ووسط. فهناك من لا يرى تقوية الحديث بتعدد الطرق، وهذا مذهب أظنكم يمكن تعرفونه، لكنه موجود لبعض طلبة العلم، وهذا أنا لا أراه، لأنه لابد من تقوية الحديث بتعدد الطرق. وأظن أن هناك من ناقش مثل هذا الأمر، ولعل مما يؤكد هذا كون صاحبي الصحيح البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما، قد يخرجان للراوي الضعيف ما تأكد لديهما أن هذا مما أصاب فيه من خلال الطرق، فيصح عندهم مخرج ذلك الحديث، مثل ما قاله مسلم بن الحجاج في الرد على ما نقل له عن أبي زرعة الرازي رحمه الله الجميع، فإنه ذكر له أن أبا زرعة اطلع على صحيحه وانتقده بأنه يخرج لقطن ابن نسير وعلي بن عيسى المصري وأسباط ابن نصر وأمثال هؤلاء من الضعفاء، فتعجب مسلم من هذا الكلام وقال إنما قلت صحيح، يعني إنما قلت إن الحديث صحيح، يعني يقصد أن مخرج الحديث صحيح، وبين أنه إنما أخرج الحديث من طريق هؤلاء المتكلم فيهم لكونه حصل له بعلو، وإلا فمخرج الحديث صحيح لأنه جاء من طرق أخرى صحيحة ويعرفها أبو زرعة، فما المانع أن يخرج لهؤلاء ما دام أن هذا من صحيح حديثهم؟ لأن الراوي إذا كان عدلا صادقا ولكن يخشى من سوء حفظه فإنه من المقطوع به أنه يروي شيئا صحيحا ويروي شيئا أخطأ فيه، كيف نستطيع أن نعرف أن هذا مما أصاب فيه وأن هذا مما أخطأ فيه بعرض مروياته على مرويات الذين شاركوه في الرواية؟ فمسلم عرض مرويات هؤلاء على مرويات الذين شاركوهم في الرواية وعرف أن هذا من صحيح حديثهم لا من ضعيف حديثهم، فأخرج هذه الرواية بحكم أنهم أصابوا فيها وشاركوا الرواية الرواة الثقات، وإنما أختار هذه الرواية لأنها حصلت له بعلو والعلو مطلوب عند المحدثين، فهذا من تقوية الحديث بهذا. قد يقول قائل لا نحن نقصد التقوية بالضعيف لا بالصحيح، فنقول كلام الترمذي رحمه الله وهو إمام عندنا لم ينتقد من الأئمة الآخرين، حينما قال والحسن عندنا ما لم يكن في إسناده من يتهم بالكذب ويروى ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه فالترمذي يقوي الحديث بتعدد طرقه، وفيه كلام لبعض الأئمة الآخرين وفي بعض التطبيقات أنهم يقوون الحديث الذي فيه من جهة ضعف أو نحو ذلك ومن جهة أخرى مثل ذلك وهل مجرى، يقوون الحديث بهذا خاصة إذا كثرت طرق الحديث كثرة ظاهرة كما قال ابن القطان توقع في النفس أن للحديث أصلا. والكلام على هذه القضية أعرف أنه من الكلام المهم لكثير من طلبة العلم، وهناك من حاول أن يكتب في هذا بعض الرسائل العلمية، ولكن بحث هذه المسألة يحتاج للكثير من التطبيق ويحتاج لمن يقوم بهذا ممن هو عارف بالعلل، لا يأتيني بطرق فيها نكارة وفيها تفرد غير مقبول وهلم جرى وفيها علل ويقوي الحديث بها، لا لابد أن تكون الطرق صافية من هذا كله، يكون الضعف ضعفا يسيرا وقابلا للانجبار، ولا يوضح هذا بشكل قوي إلا التطبيقات. ولكن هناك كتاب للشيخ طارق عوض الله جيد في هذا، لأنه في ذات الموضوع نفسه وجاء بأمثلة جيدة، فالكتاب أنا أنصح طلبة العلم بقراءته ممن يعنى بمسألة تقوية الحديث بتعدد الطرق، وهو كتاب الإنشادات بتقوية الحديث والمتابع والشواهد والمتابعات أو نحو هذا العنوان، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.